لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وللجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمقطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة. في هذه المسألة ذكر 5 فروع: الأول أنه يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ، والثاني جواز إمامة الجبيرة لغيره غير الجبيرة، الثالث جواز إمامة المستصحب للنجاسة من يكون حاملا للنجاسة ثيابه أو بدنه نجس وهو معذور عن عذر لغيره، المعذور في نجاسة لا يمكن تطهير، يجوز أن يكون إماما لمن ليس له هذا العذر وطاهر. الرابع جواز إمامة المسلوس والمبتون لغيره من لا يستطيع أن يمسك بوله أو رائقه، يجوز اقتداء الغير به. السادس جواز إمامة المستحاضة للطاهرة، المستحاضة التي أتت بأغسالها أن تصلي بالطاهرة. بالنسبة إلى هذا الأمر، نحن نعرف أنه الشيء الذي في الاقتداء في صلاة الجماعة عبارة عن أفعال الإمام للمأموم، يعني عندما نصلي نقتدي بإمام معناه نحن نجعل أعمالنا أو أفعالنا مطابقا لأفعال الإمام. فعلى ذلك من كان الإمام الذي أفعاله ليس كاملة كمن لا يقوم، إذا أراد المأموم السالم يتابعه عليه أن يجلس ولا يقوم لأن الإمام جالس. من ناحية أخرى القيام واجب على المصلي إذا لم يكن معذورا وهو يستطيع أن يقوم، فلا يمكن أن يجمع بين الاقتداء والمتابعة وبين ما يجب عليه كمصلي، ولذلك في مشكل. كما أن الإمام إذا كان عنده عذر لا يستطيع أن يسجد أو يركع فواجبه الإماء، فإذا أراد المصلي السليم يصلي خلفه، إذا أراد أن يتابعه في أعماله عليه أن لا يركع ولا يسجد لأن الإمام لا يركع إنما يؤمن. والسجود والركوع ركن في الصلاة لمن استطاع أن يأتي بهما، فعلى ذلك لا يمكن. ولكن سائر الصفات أو التعبير الآخر المقارنات الصلاة ليس هناك متابعة للمأموم للإمام، أن طهارة الصيام المأموم لا يتابع الإمام في طهارة الصيام أو طهارة البدن أو الوضوء. نعم الشيء الذي هو يجب أن يكون الإمام مصل يصلي صلاة صحيحة، وإلا إذا لم يكن مصلي فمثلا إذا إمام نسي الوضوء فصلى إماما والناس اقتدوا به صلاتهم يقع فرادا، ولذلك إذا تابعوا الإمام الذي هو غير متوضئ وهو لا يدري أو ناس لذلك صلاة المصلين خلفه صحيحة ولكن فرادة، ولذلك إذا اتفق أحد منهم ركع بزعم أن الإمام قام من ركوعه ثم رأى الإمام في الركوع عاد إلى الركوع بعد الصلاة عرف أن الإمام صلاته كانت باطلة فهو عليه أن يعيد صلاته لأنه زاد الركوع وهو ركن من دون مورد الجواز، لأن الركوع تبعا للإمام لا بأس به، والمفروض الإمام لم يكن إماما وكان يزعم أنه إمام. فعلى ذلك الأمر الذي هو شرط لصحة الجماعة من في غير الأفعال أن يكون الإمام مصلا واقعا، صلاة صحيحة. والمفروض في مثل الأعذار التي ذكرت كالمتيمم الذي يتيمم وهو معذور عن الوضوء وظيفته هكذا فصلاته صحيحة، وكذلك ذو الجبيرة، وكذا مستصحب النجاسة، وكذا المسلوس والمقتول، ونذكر هذه الأمور بعد ذلك. الأمر الأول، الفرع الأول، جواز إمامة المتيمم للمتوضئ. فعلى ذلك على هذه القاعدة أن المأموم الشيء المهم أن يتابع فعل الإمام ويكون الإمام مصليا. فعلى القاعدة الذي يصلي خلف إنسان متيمم بدلا من الوضوء ووظيفته التيمم أن صلاته صحيحة، لأنه يصلي خلف إمام صلاته صحيحة ويتابعه في جميع أفعاله، وسائر المغارنات والصفات ليست شيئا يتابع. فعلى ذلك مسألة لا أشكال فيه. هذا من ناحية القاعدة، فالقاعدة تقتضي صحة الصلاة خلف المتوضئ. مضافا إلى ذلك عندنا روايات تنص على جواز ذلك وصحته.
أنه القضية
بعض
الخصوصيات مثل الصلاة خلف الفاسق مثلاً.
صلاة شو؟
صلاة خلف الفاسق، لماذا؟ الفاسق لا يصلي، لكن إحنا
نعطي
الخصوصيات
أو
صلاة صحيحة.
صلاة صحيحة، نعم.
والخصوصيات مقبولة الركوع والسجود، ولكن تفعل الصلاة باطلة.
لا لا، الفاسق صلاة غير باطلة.
الإمام
مأموم. المأموم كذلك لم يدري أنه فاسق، يزعم أنه صلاة صحيحة. هناك قول بين الفقهاء، هذا اختلاف، إذا هل الأدالة شرط حقيقي للإمام أو شرط ذكري علمي، والأغلب ولعله الأصح أنه شرط علمي ذكري ليس شرط واقعي. فمن لم يدر أن الإمام فاسق يزعم أنه عادل، الإمام يصلي وصلاته صحيحة، المفروض الفاسق صلاته صحيحة، فاسق ليس مبتلاة الصلاة. نعم، لا يجب الإعادة. صلى خلف إمام بعد مدة طويلة عرف أنه لم يكن عادلا، فلا إشكال في صلاته. بالنسبة للروايات التي وردت حول الوضوء، صحيحة جميل ورد هكذا محمد بن حسن، يعني الشيخ رضوان الله عليه، بإسناده عن سعد، هذا سعد بن عبد الله الأشعري، أن أحمد بن محمد، أن حسين بن سعيد، أن محمد بن أبي عمير، أن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أن يتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا. ورواه الصدوق والكليني كما مر في أبواب التيمم. طبعا بالنسبة إلى السند، سنده لا بأس به. في هذا السند ابن محمد بن أبي عمير يروي عن محمد بن حمران، في نسخة الاستبصار، هذا شيخ رضوان الله عليه، في نسخة الاستبصار هو يذكر حمزة بن حمران. بالنسبة إلى هذا السند، محمد بن حمران هو لا إشكال فيه، أن كشي رضوان الله عليه يقول هو ابن أعين مولى بني شيبان، ثم يقول من أصحابنا ومعتبريهم، معتبريهم يعني في الحقيقة يوثقه أنه اعتبار. والنجاشي يقول أن هدي، يعني محمد بن حمران، أن هدي أبو جعفر ثقة. وفي نسخة الاستبصار حمزة بن حمران، حمزة بن حمران لم يرد له توثيق صريح، ولكن نحن نرى أن الشيخ له نسختان، نسخة في التهذيب ونسخة في الاستبصار، فنأخذ بنسخة التهذيب وهو أمدة كتاب للشيخ رضوان الله عليه، من يوافق الكلين والصلوق، يعني اجتمع على هذا التعبير. فعلى ذلك إذا كان هو محمد بن حمران فأمره لا بأس به موثق. ولكن جميل بن الدراج كذلك روى الرواية، فلا يبقى أي إشكال في صحة السند، سنده صحيح والدلالة واضحة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته الجنابة في السفر وليس معه الماء ما يكفيه للغسل، أن يتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم. زعم أنه بما أن هذا إمام القوم جنب فهم في ما بينهم يحلون المشكلة، يتوضؤون ويصلي بعضهم إماما والبعض الآخر مأموما. الإمام صلى الله عليه لا يأمر هذا الجنب يتيمم والآخرون يتوضؤون، فهو يقف إماما. لماذا؟ لأنه طهور. نعم، أن يتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب يعني الإمام ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا. هذا مضافا إلى أن الإمام يحكم بأن الجنب الذي تيمم هو يستطيع أن يقوم إماما ويقتدى به. مضافا إلى ذلك بيّن هنا مطلب عام: فإن الله جعل التراب طهورا. هذا قاعدة عامة، أن الله جعل التراب طهورا، فعلى ذلك كلما كان وظيفة المصلي التراب يعني التيمم كأنه توضأ. أحد في بعض الروايات: التراب أحد الطهورين يكفيك 10 سنين. 10 سنين مبالغة في القول، يعني إذا على فرض المحال من توضأ من تيمم وبقي إلى 10 سنوات لم يجد ماء ولم ينم ولم يخرج إلى الحمام، هذا وضوءه لا بأس به. يعني على كل حال لابد أن يأتي المبطل حتى يبطله، التيمم وبمنزلة الوضوء. على كل حال هذا كذلك تعميم للحكم لكل من وظيفته التيمم، يجوز أن يكون إماما. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وهناك كذلك رواية أخرى موثقة ابن مكيل وعنه، يعني الشيخ رضوان الله عليه، بإسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به. هذا التعبير كان من ناحية السند لا بأس بسنده، إلا أن عبد الله بن بكير هو كان فتحيا، هو ابن أعين، عبد الله بن بكير ابن أعين، هو كان فتحيا، وشيخ كشف رضوان الله عده من فقهاء أصحابنا، ومرة قال: أجنة الفقهاء والعلماء، بينما هو كان فتحيا، ولكن كان عندهم هذا الانفتاح في الآراء، أنه ولو كان فتحيا ما دام هو ثقة وعالم كبير فيكشفون بكلامه ويأخذون برأيه. فلذلك جاء هكذا من تعبير أجلة العلماء والفقهاء العلماء، وكذلك ذكروه في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله. عندما ذكروا الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله منهم هذا ابن بكير الذي كان فتحيا، ولكن ثقة فلا إشكال في السند، سند لا مشكلة فيه. والدلالة كنا سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا، يعني وقف إماما لنا، فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس، لا إشكال بهذا الإمام. هناك موثقة ابن مكيل الثانية غير هذه الموثقة، موثقة أخرى وعنه، يعني الشيخ رضوان الله بإسناد عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أما قوما وهو جنب فقد تيمم وهو على طهور، فقال: لا بأس. في هذا السند سنده لا بأس به. كان هناك سند آخر شيخ رضوان بن عذرة عن محمد بن عبد بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة مثله. من ناحية السند في سنده عبد الله بن المغيرة هو كان واقفيا فاستبصر ثم صار مستبصرا وكان من أصحاب الإمام عليه السلام ومن الثغات فلا بأس به. وثغة النجاشي ثغة ومن أجلاء أصحاب إمام الكاظم وإمام الرضا عليه السلام كثير من روايات رواه ولذلك لا بأس به فلا إشكال في السند. نعم أبي جعفر هو مردد بين جمع كلهم ثغات يعني محتمل تمام عدد أبي جعفر في الرجال كثيرة ولكن أبي جعفر في هذا السند ينتبه إلى أكثر من واحد ولكن كلهم ثغات فالسند لا بأس به سند جيد. قلت له رجل أما قوما وهو جنب لقد تيمم وهو على طهور فقال لا بأس. فهذا لا بأس دليل على صحة اقتداء بالمتيمم. رواية أخرى كذلك بإسنادها عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميل عن أبي أسامة صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم قال نعم يتيمم ويأمهم. سنده كذلك هذا السند ليس يعني كاملا بما أنه محمد بن عبد الحميد عن أبي جميل بالنسبة محمد بن عبد الحميد وثقه النجاشي رضوان الله عليه ولكن أبي جميل هو مفضل بن صالح الذي فيه الكلام ولم يوثق. إن القضائر رضوان الله عليه لو كان كتابه أو إن كان كتابه منسوبا إليه هو قال الأسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يدع الحديث. على كل لا يثبت وثاقته. بعض روايات أبي جميل يوثقون الرواية دون الراوي. نعم ولكن هناك هل هناك معارض أو نعم؟ هذه الروايات رواية صحيحة وكما رأيتم ثلاث منها أسنادها صحيحة أو موثقة فلذلك الحكم تمام. إنما هناك روايات تخالف هذا الأمر منها ما رواه كذلك شيخ عنه عن بنان ابن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال لا يؤم صاحب التيمم المتبضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء. في هذا السند في جاء بنان ابن محمد. بنان ابن محمد قال يقال له بنان ابن البيان وفي بعض الأماكن البيان مراد البيان بنان. لم يرد له توثيق بل له أو عليه مثالب يدل على أنه كان إنسانا خبيثا منها ما ذكره القحطاني عنايه الله الرحمن في مجمع الرجال ثمن يذكروا من رجال نجال أهل السنة هذا الأمر. هذا بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وقال بإلهية علي رضي الله عنه وإن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه هاشم ولد ابن الحنفية ثم من بعده في بيان يعني هو نفسه وكتب بيانا كتابا على إلى أبي جعفر عفوا وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام يدعوه إلى نفسه وأنه نبي إن أرسل الرسالة وطلب من إمام أن يؤمن به وهو نبي. كذلك الكشي رضوان الله عليه يروي في كتابه لعن الإمام الباقر عليه السلام على هذا الرجل لعن شديد على هذا الرجل فعلى ذلك سند ساغة الاعتبار. أما الدلالة لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين نهي عن إمامة صاحب التيمم المتوضئين. طبعا لو كان هذا سند صحيح هنا نهي وفي هذا جواز. إذا كان ورد هناك دليل على جواز شيء وبرد النهي يحمل النهي على الكراهة، النهي التنزيهي، لأن النهي كالأمر، كما أن الأمر لا يدل على الوجود وجوب بالواقع وإنما يدل بالإطلاق، بما أن المولى إذا طلب من عبده شيئا يجب عليه أن يأتي به إلا إذا وجد مرخصا، لأنه طلب المولى يجب إطاعته للعبد. كما أن النهي منع عن الفعل، فإذا منعه لابد أن لا يأتي به إلا إذا وجد دليلا على الجواز. فإذا المولى نفسه أمر مرة أو أجاز له مرة ثم نهى ويعرف أنه لم يغير رأيه، يخبر عن حقيقة الأمر، يخبر عن حكم الله تبارك وتعالى، يكتشف أن النهي كان نهيا تنزيهيا ولم يكن تحريميا. لو كان سنده صحيح لقلنا بذلك أن هذا الحديث سبب أن نقول به أنه يكره أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضعا. هناك حديث آخر بإسناد أن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن المحبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. هذا كذلك في سند ظاهر إشكال في عباد، ولكن دلالته ولو كان صحيحا أو موثقا لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين جمعا بين هذه الرواية والروايات التي أجازت وهي صحيحة، يهمل على أن هذا النهي نهي تنزيهي وليس بتحريمي. رواية أخرى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين. هذا موثقة سكوني رضوان الله عليه، ولكن هذا نفس الشيء، هناك نهي لا يؤم يحمل النهي على النهي التنزيهي. ولذلك في رواية قبلا رويناه بمناسبة أخرى كذلك عن سكوني أن عبد الله قال أمير المؤمنين لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين. ولأن هذه الرواية مع الرواية الأخرى رواية واحدة ذكرت مرة الجزء منها لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين وذكر تمامه في نقل آخر منهم من كلاهما من السكوني. على كل حال الجمع بين روايات الناهية والروايات المجوزة والآمرة أن نحمل أولا ضعاف فلا تعارض بين الضعيف والقوي، قوي يتغلب على الضعيف. ثانيا الجمع بينهما لو كان كلا الطائفتين حجتين يكون هناك حمل النهي على النهي التنزيهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.